الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا في الدرس الثاني، وهنا نتكلم عن الحقوق المتعلقة بتركة الميت. طبعا هنا الحقوق المتعلقة بتركة الميت بالاستقراء قسمها العلماء إلى 5 أقسام. تختلف هذه التقسيمات بين الجمهور وبين الحنابلة، وسنتكلم بإذن الله تعالى عن هذا الخلاف. أولا، الحق المتعلقة بعين التركة، بعين المال، يعني نفس المال، كالزكاة، المال المرهون في دين أو دابة أو سيارة، يعني ويقدم على الديون المرسلة في الذمة، الديون يعني التي هي في الذمة من الأموال وما شابه ذلك. مثلا يعني شخص مات وكان هذا الشخص راهن دارا أو سيارته مقابل قرض، طلب مالا ومقابل هذا المال القرض رهن بيته أو سيارته. هنا يجب على الورثة أن يعطوا صاحب الرهن حقه، يجب أن يعني يعطى هنا حقه، ويعني كذلك السلعة التي اشتراها بالآجل، وكذلك يعني من نذر أن يذبح خروفا أو كبشا فهنا تعتبر متعلقة بعين التركة. هذا اثنين، المؤن تجهيز البيت. البيت عندما يموت من كفن وحنوط وتغسيل و الحفار الذي يحفر القبر، وهذه المؤن، هذه حقوق متعلقة بتركة الميت، تستقطع من تركة الميت. هنا الخلاف، الحنابلة يقدمون المؤن تجهيز الميت على الحقوق المتعلقة بعين التركة، أما الجمهور يقدمون الحقوق المتعلقة بعين التركة يعني بعين المال على مؤن تجهيز البيت. طبعا الحنابلة تدلوا بحديث المحرم الذي وقصته ناقته فمات، قصته ناقته فمات، طبعا كفنوه في ثوبه، والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. هنا لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين أو ليس عليه دين أو وهكذا، فقال الحنابلة هنا مؤن تجهيز البيت مقدمة على الحقوق المتعلقة بعين التركة، وأنا مع هذا القول، لأن الميت يعني عندما يموت، يعني لو أجلنا على سبيل المثال دفن الميت، يعني عندنا أموال وهذا المال لا يعني يكفي إلا لدفن الميت، هل نقدم على ثمرة الخلاف دفن الميت على الرهن أم نقدم الرهن على دفن البيت؟ الجمهور يقولون لا، يقولون نقدم الأموال المرهونة على دفن البيت. الحنابلة يقولون لا، نقدم دفن البيت والمستلزمات التي تخص دفن البيت على المتعلقة، الحقوق المتعلقة بعين التركة بالأموال. يعني البيت الذي يموت ولا يملك أهل البيت مالا إلا على قدر دفنه، يعني يترك البيت لا يدفن، يعني أنا مع قول الجمهور. هنا القسم الثالث هو الحقوق المرسلة. حقوق المرسلة وهي المطلقة المتعلقة بذمة البيت فقط، سواء هذه كانت لله كالحج الواجب والكفارات والنذور، أو كانت هذه الحقوق لآدم كقرض، يعني شخص يطلب شخص مالا ومات هذا الشخص، وأجرة، يعني شخص يطلب لي أجرة، يعني خرج إلى بيتي وعمل في بيتي يطلب لي أجرة وأنا مت، هذه الأجرة حقوق مرسلة مطلقة، يعني يجب على الورثة أن يؤدون هذه الحقوق، يؤدون هذه الديون. فطبعا هذا قول الجمهور، قول الجمهور. الحنفية قالوا ديون الله لا يجب يعني أداؤها إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بأدائها فتنفذ من الثلث لأنها وصية. يعني عند الحنفية عندهم ديون التي خاصة بالله عز وجل كالحج الواجب والكفارات والنذور، يعني شخص نذر شيئا أو يعني عليه كفارات، قال الحنفية قالوا ديون الله لا يجب أداؤها إلا إذا كان متوفى وصى، متوفى وصى عاد وصيت أولادي قلت علي نذر كذا، علي كفارة يبيد كذا، فتؤخذ من الثلث لأنها وصية. قالوا الأحناف لأن نية المكلف وفعله ركن في العبادات وقد فات بموته فلا يتصور بقاء الواجب، فلا تصور بقاء الواجب. هنا يعني نعلق على هذا الأمر المهم جدا، يعني الديون يجب أن تعطى، لأنه البيت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يصلي على شخص يسأل هل عليه دين، فيقولون عليه دين، فيقول صلوا على صاحبكم لا يصلي. طبعا هذا كان في بادئ الأمر، وإلا في نهاية الأمر يعني كما قلنا في المقطع الثاني من كان عليه دين فعليه قضاءه، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤدي، فبادئ الأمر كان لا يصلي عليه. حتى أنه ورد ثبت أنه نفس صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على يعني جنازة، فقال هل علي دين؟ قالوا نعم علي دين، فقال صلوا على صاحبكم. أبو قتادة قال يا رسول الله علي دينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذا البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلما رأى قتادة فقال يا رسول الله، قال يا قتادة هل أعطيت الدنانير؟ قال يا رسول الله بهني، إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقتادة هل أعطيت الدين؟ قال يا رسول الله نعم، قال الآن بردت عليه قبر. فمسألة جد خطيرة، يعني يجب أن ننتبه على ذلك. طبعا الحديث رويته من بعده لم أروه بالنص. هنا قد أجمع العلماء على أن الدين مقدم على الوصية، الدين مقدم على الوصية، يعني أنا عندي وصية وعلي دين، هل نعطي الوصية أم نعطي الدين؟ يجب أن نعطي مقدم الدين. يعني إخواني هذه الأحكام يجب أن نتبع عليها، يعني نحن نجهل كثير من الأحكام، ويعني الآن أصبح البيت إذا مات أهم شيء نأتي بالطعام والشراب لا أخواني انظروا إلى الديون، إذا يعني لا يعني ما يجب ذلك وقت تذهبون إلى شخص يابا هذا الشخص عليه دين ونحن الدين في ذمتنا، يعني أصبر علينا كذا، يعني حتى يعني يبرد عليه قبره. فهنا قلنا أجمع العلماء على أن الدين مقدم على الوصية. طبعا روي عن علي بن أبي طالب أنه قال إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإن النبي قضى بالدين قبل الوصية. فهنا نبي قضى بالدين قبل الوصية. هنا سؤال، هل الدين يمنع من انتقال التركة للورثة؟ يعني الدين يمنع انتقال الأموال إلى الورثة التركة؟ هنا الشافعي والحنابلة قالوا الدين لا يمنع انتقال التركة إلى الورثة. الشافعي والحنابلة قالوا لا يمنع انتقال الدين إلى التركة، سواء كان مستغرقا أو غير مستغرق. ولكن قال الشافعية لا تصح تصرف الورثة في التركة بغير إذن صاحب الدين، يعني حتى يأذن لهم. الحنابلة قالوا يصح تصرف الوارث في التركة، فإن تعذر وفاؤه فسخ تصرفه. فعند الشافعية قالوا يعني لا تنتقل، الشافعي والحنابلة لا ينتقل، قالوا الدين لا يمنع انتقال التركة، الدين لا يمنع انتقال التركة لورثه. المالكية قالوا الدين يمنع انتقال التركة لورثه، يعني عندهم إذا أكو دين وذلك دين لا ينتقل التركة إلى الورثة، سواء كان مستغرقا أو غير مستغرقا. يعني شو مستغرق هو؟ يعني المال استغرق الدين أو لم يستغرق. يعني أنا علي 1000 دينار وأموالي 1000 دينار استغرق، أنا علي مطلوب 1000 دينار وأموالي 500 دينار هنا لم يستغرق، يعني أموالي التركة للتركة لم تستغرق الديون. فالمالكية يمنعون انتقال التركة سواء كان مستغرقا أو غير مستغرق إلى أن يتم وفاء الدين. الورثة يأتون يعني يوفون الدين. و الحنفية عندهم كالمالكية ولكن يختلف، الدين يمنع انتقال التركة إلى الورثة إذا كان مستغرقا، يعني إذا كان مستغرق يمنع، فإذا كان غير مستغرق للتركة انتقلت التركة إلى ملك الورثة. يعني إذا مثلا أنا مطلوب 1000 دينار متت و يعني مالي التركة 1000 دينار لا استغرق، فهنا عند الحنفية إذا كان مستغرقا فيمنع انتقال. أما إذا كان غير مستغرق، يعني أنا مطلوب 1000 دينار وأموالي 500 دينار هنا تنتقل الأموال إلى الورثة، ثم يعني تنتقل التركة إلى الورثة، ثم أهل الورثة يوفون الدين. رابعا الوصية، وسنتكلم عن الوصية بمقطع منفصل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.